بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
قال الإمام مالك رحمه الله: باب ما جاء في رؤية الهلال للصائم والفطر في رمضان.
هذه الترجمة كنا شرعنا في الكلام عليها، وبقي لنا الكلام على قوله من رمضان. ورمضان هذا شهر أتحف ربنا سبحانه به عباده، أراد أن يرحمهم ويغفر لهم ويرفع درجاتهم، فشرع لهم رمضان. هذا الشهر اختاره ربنا سبحانه واصطفاه ليكون الزمان الذي ينزل فيه رسالته الخاتمة وكتابه الأخير إلى البشر. قال ربنا سبحانه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. بل ربنا سبحانه اصطفى هذا الشهر واختاره وفضله وجعله ظرفا لإنزال كتبه إلى خلقه. روى أحمد والطبراني والبيهقي عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان، والإنجيل لثلاث عشرة خلت من رمضان، وأنزل الفرقان لأربع وعشرين خلت من رمضان. فأنتم ترون أن ربنا سبحانه اصطفى هذا الشهر واختاره وفضله وجعله الظرف الذي ينزل فيه رسالاته إلى خلقه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم وصف هذا الشهر بأنه شهر مبارك. مبارك أي كثير الخير، البركة كثرة الخير. روى أحمد والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد جاءكم رمضان شهر مبارك، افترض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. وفضائل هذا الشهر عظيمة جدا، مما يدلكم على عظيم قدره. ما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فإذا غفر لك ما تقدم من ذنبك فقد أفلحت الفلاح الأعظم، فقد فزت الفوز الأكبر. لأي شيء يعمل العاملون إلا لنيل مغفرة الرب سبحانه والفوز برضوانه. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إن أخطأتك المغفرة في الصيام فلا تخطئك في القيام. وفي الصحيحين أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وروى الترمذي وابن خزيمة وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، ونادى مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة. روى الحاكم وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رقي ذات يوم درجة من درج المنبر فقال آمين، ثم رقي الثانية فقال آمين، ثم رقي الثالثة فقال آمين. فقال له أصحابه: يا رسول الله، رأيناك صنعت شيئا ما كنت تصنعه. هم يرون مؤمنا ولا يرون داعيا، ولا يكون التأمين إلا إثر دعاء. فاستغربوا لذلك فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرهم أن جبريل أتاه حين رقي الدرجة الأولى فقال له: يا محمد صلى الله عليه وسلم، من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله، فقل آمين. فقلت آمين. هذا الحديث عجيب، يرتب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المغفرة على الإدراك، كأنه في رمضان لا تحتاج ليغفر لك إلى أكثر من أن تدرك رمضان. من أدرك رمضان فلم يغفر له، هذا بعيد بعيد. يدركك موسم الرحمة، موسم النفحات الربانية التي لا تخطئ الناس وتخطئك، هذا بعيد. سأل الله العافية. من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله، فقل آمين. فقلت آمين. ولما رقي الثانية قال: ومن أدرك أبويه أو أحدهما فلم يغفر له فأبعده الله، فقل آمين. فقلت آمين. ولما رقي الثالثة قال: ومن ذكرت عنده فلم يصلي عليك فأبعده الله، فقل آمين. فقلت آمين. فهذا رمضان، نسأل ربنا سبحانه كلما أدركنا أن يوفقنا فيه لما يترتب عليه المغفرة والرضوان، وأن لا يجعل حظنا من هذا كله الكلام فقط. ورمضان هذا الاسم، هذا العلم على الشهر، مشتق من رمض اليوم إذا اشتد حره، ورامضة الحجارة إذا حميت، ورمضت قدماه إذا لم يعد قادرا على وطئ الأرض بهما لشدة حرارتها، ورمضت الفصال أولاد الإبل هذه الصغيرة ترمض، تشتد حرارة الرمضاء فلا تستطيع هذه الفصال أن تطأ الأرض بأخفافها لشدة الحر فتبرك، لا تعود قادرة على القيام. وهذا الوقت هو أحسن أوقات صلاة الضحى، رواه مسلم في الصحيح عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه رأى قوما يصلون من الضحى فقال: أما لقد علموا أن الصلاة غير هذه الساعة أفضل؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. متى ترمض؟ تقريبا في منتصف الزمان الذي بين طلوع الشمس وزوالها، ما بين هذا المنتصف بين طلوع الشمس وزوالها، هذا هو حين ترمض الفصال، وتلك أفضل أوقات صلاة الضحى. طيب، فلماذا سمي رمضان بهذا الاسم وقد علمتم اشتقاقه؟ قالوا: لأن رمضان يرمض الذنوب إرمان، يرمضها، يحرقها حرقا. هل أنتم تسمعون: من صام رمضان إيمان حسن غفر له، من قام غفر له، من إلى آخره، فهو يرمض الذنوب يحرقها. وقيل سمي رمضان لأنه يرمض، لأن الصيام يرمض جوف الصائم بالعطش والحر، يحر جوف الصائم ويرمض، وقيل غير ذلك والله أعلم. أهل اللغة مختلفون في مسألة متعلقة برمضان. الأزهري، الإمام الأزهري المعروف، يقول: العرب تذكر الشهور كلها مجردة إلا شهري ربيع ورمضان. يقول إن العرب لا تقول جاء رمضان ودخل رمضان وهذا هلال رمضان، تقول جاء شهر رمضان وخرج شهر رمضان وهذا هلال شهر رمضان، وهكذا يصنعون في شهري ربيع، وما عدا ذلك من الشهور فيذكرونها مجردة، فيقول هذا دخل محرم ودخل جمادة وخرج صفر إلا شهري ربيع وشهر رمضان، فإنهم لا يذكرون هذه الأشهر مجردة، لكن يقرنونها بلفظ شهر. وهذا قول عطاء ومجاهد وأبي عمرو البصري ومروي عن أبي بكر الباقلاني، ودليل استدلوا على ذلك بقول ربنا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، قالوا لم يقل ربنا رمضان الذي أنزل فيه القرآن. واستدلوا أيضا بما رواه البيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا رمضان فإن رمضان اسم من أسماء الله ولكن قولوا شهر رمضان. وهذا المذهب الذي ذهب إليه هؤلاء العلماء فيه نظر ظاهر، ولذلك خالفهم جماهير العلماء وقالوا إنه يجوز كل ذلك، يجوز أن يقال دخل رمضان وأن يقال دخل شهر رمضان. والدليل على ذلك وروده كثيرا في الأحاديث النبوية، أنا ذكرت لكم قوله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمان واحتسابا، ولم يقل من قام شهر رمضان، من صام رمضان إيمان واحتسابا. حديث ابن عمر في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان، ولم يقل صوم شهر رمضان. وهذا كثير في الأحاديث النبوية. قال وهذا والد أيضا في الشعر الفصيح، قال رؤوة بن عجاج الرجاز المشهور: جارية من رمضان الماضي تقطع الحديث بالإيماض، فقال جارية في جارية في رمضان الماضي إلى آخره. قالوا أما الآية التي استدل بها أولئك فإنها لا تدل على أنه لا يجوز أن يقال رمضان. ربنا قال شهر رمضان، هذا ليس فيه أنه لا يجوز أن يقال شهر رمضان منفردا مجردا عن الشهر. وأما الحديث الذي استدلوا به لا تقول رمضان فإن رمضان اسم من أسماء الله ولكن يقول شهر، هذا حديث ضعيف لا يصلح للاحتجاج. ولذلك الظاهر هو قول الجماهير وأنه يجوز أن يقال كل ذلك. وإلى هذا أشار البخاري في الصحيح، فإنه بوب في كتاب الصيام، بوب قال باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان ومن رأى كله واسعا. الإمام أبو القاسم السهيلي دفين مراكش ذهب مذهبا يقول هذا بحسب المناسبة للسياق، أحيانا يكون المقام يقتضي ذكر الشهر وأحيانا يكون المقام مقتضيا عدم ذكر الشهر، فحيث ذكر الشهر فالمقام يقتضيه ولا يقتضي غيره، وحيثما لم يذكر فالمقام لا يقتضيه، وأطال التعليل في ذلك. وهذا المذهب منه لا يخرج عن قول الجماهير أنه يجوز أن يذكر الشهر ويجوز أن لا يذكر. نعم.
قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له.
قال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن مالك عن نافع، نافع مولى ابن عمر الإمام المشهور تقدمت لنا ترجمته مات رحمة الله علينا وعليه سنة 1700،
عن عبد الله بن عمر،
عبد الله بن عمر بن الخطاب الصحابي الورع الجليل خال المؤمنين أخو أم المؤمنين حفصة بنت عمر تقدمت ترجمته أيضا مات رضي الله عنه سنة 73،
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال. هذا أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن لا يصوم المكلف حتى يرى الهلال، أي حتى يثبت دخول الشهر. يعني إذا لم يثبت دخول الشهر فلا يصام، لا صيام، لم يثبت. وأيضا إذا شك في ثبوته لم يجزم بدخوله ولم يجزم بعدم دخوله فلا صيام أيضا، لأنه صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا حتى تروا الهلال، يعني حتى يحصل لكم يقين بدخوله. هذا يعني أن اليوم الذي يشك فيه لا يصام. اليوم طبعا اليوم الذي لا يشك فيه بحيث يعلم أنه ليس من رمضان هذا لا يصام، ظاهر هذا. ولكن اليوم الذي يشك فيه، كيف يشك فيه؟ مضى 29 يوما من شعبان في الليلة 30، الليلة التي تعقب اليوم 29، السماء مغيمة فلا يتأتى رؤية الآن، ومكث ذلك إلى أن أصبح الناس هذا اليوم الذي أصبحوا فيه. السماء لما كانت مغيمة يحتمل أن الهلال كان موجودا في السماء، لكن حال بين رؤيته بينه حال دون رؤيته الغيم. فهذا اليوم هو من رمضان لكن الناس لا يعلمون لأنهم لم يروا هلالا، ويحتمل أن هذا الغيم لم يحل دون رؤية أي شيء، وأنه لم يوجد هلال أصلا ليغبيه الغيم. فهذا اليوم الذي أصبح بعد تلك الليلة هذا يوم يسمى يوم الشك. لماذا يوم الشك؟ لأننا لا نعلم هل هذا يوم هو من رمضان لوجود هلال حيل بيننا وبين رؤيته، أم هذا يوم من شعبان لعدم وجود هلال فالغيم لم يحل دون رؤية شيء. فعندما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصوموا حتى تروا الهلال، يخرج أيضا اليوم الذي يشك فيه فلا يصام. وعندما يقول الفقهاء إنه لا يصام أي لا يصام على وجه الاحتياط، لأنه قد يقول قائل هذا اليوم يحتمل أنه من رمضان ويحتمل أنه ليس من رمضان فنصوم احتياطا، يقول لا تصوموا احتياطا لأنه صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا حتى تروا الهلال، يعني حتى يقع لكم اليقين بدخول الشهر. لم يحصل لك يقين لا تصوم، لا تصوم بالاحتمال للاحتياط. أما من كان يصومه لغير الاحتياط، إنسان له عادة يصوم الاثنين والخميس، فصادف أن يوم الخميس هذا هو هذا اليوم الذي يشك فيه فصامه، صامه لا لأجل الاحتياط لكن صامه لأنه يصوم الاثنين والخميس، فهذا لا مانع منه. وهذا الذي ذكرت لكم يدل له ما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يومين أو يومين إلا رجل كان يكون له صوم يصومه فليصوم ذلك اليوم. وروى أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن صلة بن زفر قال دخلنا على عمار بن ياسر رضي الله عنه في اليوم الذي يشك فيه فأتي بشاة مصلية، بشاة مشوية، فقال كلوا، فتنحى بعض القوم وقال إني صائم، فقال عمار رضي الله عنه من صام اليوم الذي يشك فيه الناس فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. طبعا هؤلاء الذين صاموا يصومونه على وجه الاحتياط لأن هذا هو الوجه الذي ينهي عنه كما تقدمنا. وروى النسائي عن سماك بن حرب قال دخلت على عكرمة في يوم أشكل أمن رمضان هو أم من شعبان وهو يأكل خبزا وبقلا ولبنا، فقال هلم، فقلت إني صائم، فقال وحلف بالله لتفطرن. فقلت سبحان الله سبحان الله، يعني كيف تحلف علي أن أفطر؟ قال فلما رأيته يحلف ولا يستثني لا يقول إن شاء الله تقدمت، يعني تقدم إلى ذلك الأكل، وقلت هات الآن ما عندك. فقال عكرمة سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة، عدة شعبان، ولا تستقبلوا الشهر استقبالا، ولا تصلوا رمضان بيوم شعبان. وهذا الذي تقدم لنا والذي يقول فيه ابن الشعر: وصيم يوم الشك للتطوع والنذر إن صادف والتتابع لا لاحتياط، وعليه يقضي يوما وإن صادف يوم الفرض. الحنابلة رحمة الله علينا وعليهم يقولون هذا اليوم يجب أن يصام، وإذا صامه المكلف وظهر أنه من رمضان أجزأه ذلك اليوم من صيامه. واستدلوا على ذلك بهذا الحديث، حديث الباب: صوموا لرؤيته، لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له. قالوا فاقدروا له معناها فضيقوا له، قدرها تأتي بمعنى ضيق كما سيأتي إن شاء الله. ومن قدر عليه رزقه، أي ومن ضيق عليه رزقه، سيأتي إن شاء الله. قالوا فمعنى فاقدروا له فضيقوا له، ضيقوا حساب الشهر. كيف يكون تضييق حساب الشهر؟ بأن يجعل 29، لأنه إذا جعل 30 فقد وسع ولم يضيق. قالوا وهذا هو الذي حمل عليه ابن عمر الذي يروي هذا الحديث، هو الذي حمل عليه هذا الحديث. قالوا والراوي أعلم بمرويه من غيره، هذه قاعدة، الراوي أعلم بمرويه من غيره، هو روى هذا الحديث وهكذا حمله على هذا تأوله. فقد روى أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشهر 29، فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا له. قال نافع: فكان ابن عمر إذا مضى من شعبان 29 بعث من ينظر، فإن رؤية فذاك، فإن رؤية الهلال فذاك صح الناس صياما، فإن لم يرى ولم يحل دون منظره سحاب ولا قتر أصبح مفطرا. لم يرى الهلال ولم يحل دون رؤيته سحاب ولا قتر، قتر الغبار والظلمة، أصبح مفطرا. وإن حال دون رؤيته سحاب أو قتر أصبح صائما. قالوا فهذا ابن عمر يصوم هذا اليوم وهو لا يجزم أنه من رمضان، لكن يشك فيه، وإذا ما حمله على الشك في كونه من رمضان ذلك الغيم أو ذلك القتر الذي حال دونه ورؤية الهلال. هذا التأويل الذي تأوله ابن عمر لهذا الحديث لم يتابعه عليه إلا نفر قليل من الناس. قال ابن عبد البر: لم يتابع ابن عمر على هذا التأويل فيما علمت إلا طاووس وأحمد بن حنبل، ويروى عن عائشة وأسماء بنتي أبي بكر رضي الله عنهم جميعا. قال عبد البر: هذا الأصل منتقد على من أصله. كيف ينتقد عليه؟ الآن إذا غبي هلال رمضان مضى 29 من شعبان، ترى الناس الهلال لا يستطيعون رؤيته لوجود الغيم والسحاب، فصام هذا الإنسان على كما صام ابن عمر، صام يوم الشك أصبح صائما، ثم غبي عليه هلال شوالين أيضا، فهو لا يخلو أمره من حالين: إما أن يحتاط لآخر شهره كما احتاط لأوله، وإما أن يترك احتياطه. إما أن يحتاط لآخر الشهر كما احتاط لأوله، هو لماذا صام هذاك اليوم الأول الذي شك الناس فيه؟ احتياطا لرمضان ولا لا؟ فينبغي فإما أن يصنع بآخر شهره كما صنع بأوله، فيقول أصوم في آخره احتياطا كما صمت في أوله احتياطا، وإما أن يترك احتياطه. إذا ترك احتياطه فقد نقض مذهبه، نقول له لماذا تركت احتياطك؟ فهمت كم؟ لماذا تترك احتياطك؟ أنت ما الذي حملك على صيام أول شهر؟ واحتياط، خشيت أن تكون مفطرا في يوم من رمضان، فلماذا تركت الاحتياط في آخره؟ ألم يحتمل عندك الآن أن تكون مفطرا في يوم من رمضان؟ يعني إن ترك احتياطه نقض مذهبه، لا معنى حينئذ لأن يحتاط في الأول ويترك احتياطه في الأخير. فإن ترك احتياطه نقض مذهبه، وإن عمل على الاحتياط يكون قد صام 31 يوما، وهذا صيام خلاف ما أمر الله به عند الجميع، لأن شهر رمضان لا يكون 31 يوما. فلهذا هذا القول ضعيف لهذا الذي ذكرت لكم. فإذن هذا اليوم الذي يشك فيه جماهير العلماء أنه لا يصام، لكن على وجه الاحتياط كما ذكرنا. طيب، فإن صامه احتياطا عندنا واتضح بعد ذلك أن ذلك اليوم من رمضان، فإنه لا يجزئه صيامه ولا بد أن يقضيه. لماذا؟ لأنه لم يجزم بنيته حين شرع في صومه. لأنه هو عندما شرع في صومه ماذا يقول؟ أنا أصوم هذا اليوم احتياطا، إن كان من رمضان فأنا صائم، وإن لم يكن من رمضان فهو ثواب ونافلة. قل له هذا ليس شأن نية صيام رمضان. شأن نية صيام رمضان الجزم بهذا عند الجميع، حتى عند من لا يشترط تبييت النية في غير رمضان، ولكن نية رمضان لا بد أن تبيت. وهذا الذي قلت لكم، أن يقول الشارع وصيم يوم الشك للتطوع والنذر، يكون إنسان نذر أن يصوم يوما بعينه، فصادف أن ذلك اليوم الذي نذره هو اليوم الذي يشك فيه، فإنه يصومه لأجل نذره. وصيم يوم الشك للتطوع والنذر إن صادف، والتتابع يعني كان يصوم أياما وفي وصادف أن أحد تلك الأيام هو يوم الذي يشك فيه أنه يصومه، لا لاحتياط، وعليه يقضي صوما ولو صادف يوم الفرض، ولو كان هذا اليوم الذي احتاطه بصيامه صادف رمضان، فإنه يجب عليه أن يعيده ويقضيه. نعم.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال.
قال صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا حتى تروا الهلال. هي حتى تروا الهلال، الرؤية نوعان: رؤية عامة ورؤية خاصة. الرؤية العامة هي عندما يرى الهلال جم الغفير من الناس، لأن نحن في مدينة طنجة وفي 29 مضت 29 من شعبان، يترى الناس الهلال فرأوه، أهل طنجة رأوا الهلال، لا يبحث الناس حينئذ في هؤلاء الرائين، هل هذا عدل؟ أليس بعدل؟ من هذا؟ من هذه؟ إذا رأوا الجم الغفير الذين تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، فإن الناس حينئذ يلزمون بصيام رمضان، وهذه تسمى، وهذه الرؤية هي الرؤية العامة التي يسميها الفقهاء الرؤية المستفيضة. فهذه لا يشترط تعديل أفراد الرائين. يقول بشار: يثبت شهر الصوم باستكمال رمضان أو برؤية الهلال إما بعدلين أو استفاضة جماعة لم يكذبوا في العادة. هذه الاستفاضة، هذه الرؤية العامة. النوع الثاني من الرؤية وهي الرؤية الخاصة، حين يرى الهلال عدد يسير، واختلف الفقهاء في هذا العدد اليسير الذي يحكم بدخول الشهر برؤيتهم. مذهبنا ومذهب الشافعية في رواية أنه لا بد من شاهدين عدلين، فإذا شهد شاهدان عدلان بأنهما رأي الهلال حكم بدخوله، وإن كان واحدا لم يثبت بقوله شهر رمضان على الناس، طبعا يثبت على نفسه ويثبت على أهله ومن لا اعتناء لهم بأمره كما يقول خليل، هذا تفصيل عن الفقهاء. فلا بد من عدلين، هذا الذي قلت لكم. أنا قال بشار: يثبت شهر الصوم باستكمال رمضان أو برؤية الهلال إما بعدلين أو استفاضة جماعة المكتب العدد. قال خليل يثبت رمضان بكمال شعبان أو برؤية عدلين. والدليل على ذلك ما روى أبو داود أن أمير مكة الحارث بن حاطب رضي الله عنه قال عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسك للرؤية، فإن لم نرى وشهد شاهدان عدلان نسكنا لرؤيتهما. ثم قال وها هنا من هو أعلم بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم مني وشهد هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأومأ بيده إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فقال عبد الله بن عمر بذلك أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وشهد شاهدان عدلان. واستدلوا أيضا بما رواه أحمد والنسائي عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أنه قال ألا إني جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألتهم وإنهم حدثوني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأتموا 30، فإن شهد رجلان مسلمان فصوموا وأفطروا. هذان حديثان صحيحان وفيهما الدليل الظاهر لهذا الذي ذكره المالكية من الشافعية في تلك الرواية. وذهب الحنابلة والشافعية في رواية أخرى إلى أنه يكتفى بعدل واحد، إذا شهد عدل واحد بأنه رأى الهلال فإن المسلمين يلزمهم الصيام بشهادته. الحنفية لهم مذهب يقولون إنه يكتفى بعدل واحد إذا كانت السماء مغيمة، أما إذا كان الجو صحوا فلا يكتفى بواحد ولا باثنين، ولكن يشترط الاستفاضة. وهؤلاء الذين يقولون إنه يكتفى بواحد بعدل واحد يستدلون بما رواه أبو داود عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال ترى الناس هلال رمضان، فشهدت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، قال فصام وأمر الناس بصيامه. قالوا فهذا بين في أن ابن عمر شهد، اكتفى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشهادته. المالكية ومن يوافقهم يقولون من أين لكم أن ابن عمر كان منفردا بهذا الخبر؟ ابن عمر أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى الهلال فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيام الشهر، لكن ألا يحتمل أن ابن عمر كان ثاني اثنين يخبران برؤية الهلال، وإنما هو حكى ما وقع له؟ هل يلزم أنه لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم إني رأيت أن يقول له النبي صلى الله عليه وسلم قد رأه فلان أيضا فأنت ثاني اثنين؟ هو يخبر بما وقع له، ونحن هذا نؤمن به ونسلم به، ولكن نقول لا يمتنع أن يكون خبره هو الثاني الذي به تمت شهادة العدلين المذكورين في الأحاديث التي استدل بها المالكية وافقهم. هذا احتمال، وهو احتمال ليس ببعيد. استدل أيضا بما رواه أبو داود أن أعرابيا أتى فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه رأى الهلال، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تشهد أن لا إله إلا الله؟ فقال نعم. فقال أتشهد أني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الأعرابي نعم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلال حينئذ أن يأمر الناس بالصيام. وهذا حديث ضعيف، وعلى فرض صحته فإن الكلام فيه كالكلام في حديث ابن عمر الذي تقدمه. وهذه طريقة حسنة للجمع بين الأحاديث، لأن نحن المالكية ومن يوافقنا هكذا رددنا على استدلال الحنابلة ومن يوافقهم، وهم أيضا ناقشونا، لأن ما يعني هم ماذا يقولون فيما استدللنا به من اشتراط العدلين. قال بعضهم الكلام على هلال شوال لا على هلال رمضان، وهلال شوال لا يثبت برؤية واحد عند الجميع، هلال شوال لا يثبت إلا بشاهدين عندنا وعند من يخالفنا في هذه في هلال رمضان، لا يخالفنا أحد الأئمة الأربعة يقولون إن هلال شوال لا يثبت إلا برؤية عدلين. فقالوا هذه الأدلة التي استدللتم بها هي في هلال شوال لا في هلال رمضان. قلنا هذا لا يتأتى في حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، لأنه صلى الله عليه وسلم قال هناك فإن شهد رجلان مسلمان فصوموا أفطروا، فقوله صلى الله عليه وسلم فصوموا يدل على أن المراد هلال رمضان، لا يمكن ما الصيام المترتب على رؤية الهلال إلا صيام رمضان. قال بعضهم هذا محمول على الاستحباب لا على الإيجاب، هذا أيضا فيه دليل ظاهر، لأنه ما هي القرينة التي صرفت الأمر على عن الوجوب؟ ما عندك قرينة. لكنهم قالوا لنا، قالوا أنتم منعتم اعتبار الشاهد الواحد بالمفهوم، لأن الحديثين اللذين استدللتم بهما فيهما منطوقهما ما هو؟ هو اشتراط العدلين، عدم الاكتفاء بالواحد هذا استنبط من دل عليه المفهوم لم يدل عليه المنطوق، ونحن اعتبار الشاهد الواحد استدللنا عليه بالمنطوق، وإذا تعارض منطوق ومفهوم فالتقديم للمنطوق. قلنا هذا يلزمنا، لكن أنتم أيضا يلزمكم تفريق بين النظرين، لأنكم تشترطون العدلين في رؤية هلال شوال وتكتفون بالعدل الواحد في هلال رمضان، ما الفرق بين رؤية هلال رمضان ورؤية هلال شوال؟ لا فرق، يلزمكم أنكم تفرقون بين النظرين، وهذا يلزمهم. يبقى لنا أن وجهنا وجه حسن في الجمع بين الأحاديث التي استدللنا بها والتي استدلوا بها والمسألة محتملة، وطبعا هذا الآن أنتم كفيتم همه، لأنه الدول عموما قد رتبت ناسا يراقبون الهلال ويخبرونكم. الحمد لله هذه تبقى مسألة فقهية، إذا كنتم ذات يوم في جهة لا تصلكم فيها أنباء ولا فيها إنترنت ولا فيها أي شيء، وهذا الحكم قد عرفتموه، وإن لم يقع لكم هذا فلعل هذا الفرع لا تحتاجونه، لكن لا بأس بأن تعلموا. نعم، طبعا أنا قلت لكم هذا فيما يتعلق برؤية هلال رمضان، هلال شوال هذا لا يكتفي أحد فيه برؤية واحد، قال صلى الله عليه وسلم لا تصوموا، قول سيدي
لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه،
ولا تفطروا حتى تروه، الرؤية ها هنا لا بد فيها إما الاستفاضة وإما شهادة العدلين، وهذا مما يزيد، أنا قلت لكم هذا مما يزيد قول مخالفين ضعفا، لأن ما الفرق بين هلال رمضان وهلال شوال؟ رواه ومن يستدل به على أن هلال شوال لا يكتفى فيه بعدل واحد ما روى أبو داود عن ربيعي بن حراش عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال اختلف الناس في آخر يوم من رمضان فشهد أعرابيان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهما أهلاه أمس عشية، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بالفطر. وروى ابن أبي شيبة والطبراني عن أبي وائل شقيق بن سلمة قال جاءنا كتاب عمر ونحن بخانقين، خانقين هذه منطقة بلاد، قال جاءنا كتاب عمر ونحن بخانقين إن الأهلة بعضها أكبر من بعض، فإذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا حتى يشهد رجلان مسلمان أنهما أهلا بالأمس. وهذا صريح أيضا، وهذه مسألة لا خلاف فيها بين الأئمة الأربعة. نعم.
لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له.
فإن غم عليكم، غم عليكم ستر عليكم لم تروا، وهذه اللفظة في تفسيرها شيء من الطول، أرجئه لمجلس آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين.